إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. تبدد الأحلام الصهيونية في سرقة الثروات اللبنانية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. لا يزال الكيان الصهيوني يتحرك ويتصرف على أنه الأشرس وله الكلمة الأولى والأخيرة، بسبب الخوف الذي زرعه في قلوب بعض الأنظمة العربية بأنه صاحب الجيش الأقوى، وذلك من أجل إعادة المعنويات المنهارة للمستوطنين والقوات الصهيونية من جهة، ومن جهة أخرى يحاول من خلال نهب الثروات البحرية اللبنانية الإيحاء إلى أنه مدعوم من قبل أمريكا والغرب، متناسيا أن المقاومة تقف له بالمرصاد ولن تسمح بتاتا بنهب ثروات لبنان الطبيعية. ولا حديث يعلو اليوم في لبنان على حديث وصول السفينة اليونانية للتنقيب إنيرجيان باور إلى المنطقة بحراسة الطائرات والغواصات والقبب الحديدية الإسرائيلية، بهدف استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه شمال الخط 29، قبل أن تنتهي المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال بوساطة أمريكا والأمم المتحدة الداعمتين الأساسيتين للاحتلال بغية ترسيم الحدود البحرية. المراقبون يرون أن الاحتلال ومن خلال تحركه الخبيث لا يزال يحتفظ خوفا أو يتحفظ خوفا من الرد المزلزل من الشعب اللبناني ومقاومته، بدليل أن الصحف اللبنانية أشارت إلى أن سفينة التنقيب واستخراج النفط والغاز لم ترصد داخل المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، وتحديدا في الخط 29 في اتجاه شماله، ما يؤكد أن الاحتلال يحاول أن يعمل على جس النبض اللبناني والإقليمي من مخططه الذي يحلم به منذ سنوات لنهب الثروات اللبنانية، مستقويا ببعض الأصوات التي تنطلق من الدول المطبعة التي يشمها رائحة اليأس، من قبيل إعلان بعض الصحف في الدول المطبعة أن لبنان لو أراد استخراج النفط فإنه سيحتاج إلى سنوات قد تصل إلى 10 سنوات، للإشارة إلى أن المعارضة أو معارضة الخطوة الإسرائيلية لا طائل من ورائها، دون أن تسأل نفسها عن جدوى التحرك الإسرائيلي إذا كان الاستخراج يستغرق هذا الوقت. وبصورة عامة وبعيدا عن النقاش حول الخطوط 1 و23 و29 والموقف الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل ومحاولة الأخيرة فرض أمر واقع وتلكؤ الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين في العودة إلى المنطقة لمواصلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، بل وحتى بعيدا عن التخبط في الموقف اللبناني من قضية ترسيم الحدود البحرية، هناك سؤال يطرح نفسه وبقوة، وهو لماذا لم تتجاوز السفينة الإسرائيلية الخط 29 الذي اعتبره رئيس البرلمان اللبناني بري نبيه بري خط التفاوض. وهذا ما يؤكد أن الاحتلال بدأ يشم رائحة المقاومة التي ستمرغ من جديد أنفه في التراب، بدليل الإيحاء إلى الوسيط الأمريكي بالإسراع والتوجه صوب المنطقة، خصوصا بعد التصريحات التي انطلقت من قادة المقاومة بأن أي تنقيب دون اتفاق مسبق سينتهي بتدمير سفينة التنقيب مهما كانت جنسيتها. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الاحتلال يدرك جيدا أن خلف المواقف اللبنانية تقف قوة قادرة على التحرك والتأثير، ولديها في اتخاذ القرار أن إن أرادت ذلك باستهداف المنصات إن رأت في ذلك خرقا للسيادة والمصالح اللبنانية.
في ناس ما بيعتبروا إسرائيل عدو، في ناس ما بيعتبروا إسرائيل تهديد، في ناس ما بيعتبروا إسرائيل عندها أطماع لا بمياه لبنان ولا بغاز لبنان ولا بنفط لبنان. في ناس ما بيعتبروا إسرائيل تهديد للأمن بلبنان ولصيغة العيش في لبنان أساسا، ما بيعتبروا تهديد، ولذلك مش عدو. ليش أنت يعني حامل راي وبدك تحمي البلد؟ البلد ليس في دائرة تهديد. ما النقاش ببلش من هون، النقاش ببلش من هون، مش ببلش كيف نحمي، ما هي استراتيجية الدفاعية الوطنية، ما هي السبل الأفضل والممكنة والمتاحة للبنان دولة وشعبا ليحمي نفسه وسيادته وثرواته. ببلش من الأول أنه نحن متفقين أنه إسرائيل عدو، متفقين أنه إسرائيل تهديد، متفقين أنه إسرائيل عندها أطماع. متفقين ولا مش متفقين؟ بصراحة ولا يمكننا متفقين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. تبدد الأحلام الصهيونية في سرقة الثروات اللبنانية محور حديثنا في هذا اللقاء من لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 9:19 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله
وسهلا. دكتور، ما تأثيرات المعادلة الذهبية في لبنان المتمثلة بالجيش الشعب المقاومة على منع اللص الصهيوني من سرقة الثروات اللبنانية؟
تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا يعني هذه المعادلة التي أرسلتها المقاومة في التعاون مع الجيش اللبناني وتضامنا وحماية من الشعب اللبناني كان لها الأثر الكبير في منع الفتن الداخلية أولا وفي المواجهات الاستحقاقية التي كما نحن الآن بصددها، يعني فيما يحاول الكيان الصهيوني الاعتداء على المياه والثروات النفطية اللبنانية في البحر. يعني هذه المعادلة يعني أرسلت هذه الوحدة بشكل عام، وإن كان هناك الكثير من القافلين الذين يحسبون أنفسهم على لبنان هم يروجون يعني بطريقة أو بأخرى للكيان الصهيوني، لكن الواقع العام أثبت وخاصة بعد الانتخابات البرلمانية ومن ثم انتخابات رئاسة البرلمان أن الغالبية من الشعب اللبناني ما زالت متمسكة بهذه المعادلة التي حمت لبنان من الاعتداءات الصهيونية أولا ومن ثم الاعتداءات التكفيرية ثانيا، و لم تسمح لكلا العدوانين الشقيقين التوأمين بأن يصلوا إلى أهدافهما سواء في العدوان المباشر الخارجي أو في الفتن الداخلية التي كانوا وما زالوا يعملون لها.
طيب طيب يعني الآن وفي هذا الإطار أيضا، الاحتلال لم يتجاوز الخط 29 الذي اعتبره السيد نبيه بري بأنه خط التفاوض، ما السر في ذلك؟ منذ متى كانت إسرائيل تحترم سيادة الأنظمة العربية وتحسب حسابات لردات فعلها على العدوانية الصهيونية وتجعلها وتحترم القوانين والمعاهدات الدولية وتفكر بالعودة إلى المفاوضات؟
طبعا هذا الموضوع لا ينم عن أخلاق لدى الكيان الصهيوني ولا عن داعميه من الأعراب ولا من حلفاء الناتو، بل هذا ينم عن عملية ردع حقيقية أوجدتها المقاومة، وأن أي بيان يصدر بشكل رسمي عن المقاومة بهذا الموضوع فإن قادة الكيان المؤقت الصهيوني ينظرون إليه بكل جدية، حتى الصمت الذي يمارسه الاستراتيجي، الصمت الاستراتيجي أحيانا في بعض المناسبات أيضا هذا الكيان يحسب له ألف حساب، كما يعني ورد مؤخرا من القادة الصهاينة بسبب الأزمة الحالية في البحر، يقولون أنه يجب علينا أن ننتبه لما سيقوله حزب الله لأن الكلمة الفصل هي له في النهاية، حتى أن هذا الصمت يعتبرونه مخيفا لأنهم لا يدرون كيف ستكون المواقف العلنية، مع أنه صدرت مواقف علنية بأننا لن نسمح للعدوان بأن يمارس قرصنته على ثرواتنا، ولكن يجب على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها وتعلن عن الخط الذي تعتبره الحدود الدولية لمياهنا، ومن ثم تقول أيضا أن هذا الخط الآخر هو خط متنازع عليه، فيكفي المقاومة هذا الإعلان لكي تجبر هذا الكيان الصهيوني على الابتعاد عن المنطقة حتى المتنازع عليها، ممنوع عليه أن يقترب منها ولا أن يبحر فيها حتى، فضلا عن محاولات استخراجه لثرواتها. فبالتالي الكيان الصهيوني لا يمكن له أن يتراجع أو أن يعطي شيئا مجانيا، فقط يعطيه عن يد وهم صاغرون بعد أن أثبتت المقاومة صلابتها وجديتها وجهوزيتها وعنفوانها وشجاعتها وإقدامها وحكمتها أيضا، وأنها قادر على اتخاذ المواقف التي تتناسب مع كل مرحلة من المراحل، وبأنها ستكون هذه المواقف هي المواقف الحاسمة والرادعة لهذا الكيان الصهيوني، وقد تعلم الكثير من الدروس طيلة السنين الماضية خاصة بعد العدوان عام 2006.
طيب لماذا نصبت الأنظمة المطبعة العداء للمعادلة الذهبية اللبنانية، خاصة وهي كانت تحلم بأن يقضي الاحتلال على المقاومة اللبنانية؟
طبعا يعني هذه الأنظمة من الطبيعي جدا أن تعلن العداء للمقاومة، لأنها هي في أساس وجودها وظيفتها هي حماية الكيان الصهيوني، فبالتالي أي خطر يمثله أي طرف في المنطقة على الكيان الصهيوني فمن واجبها الذي وجدت لأجله هذه الأنظمة أن تقف بوجه هذا الطرف أو ذاك، وتستعمل كل الأساليب القذرة من أجل تشويه السمعة، فثارة حينما يريدون التوجه نحو حزب الله بالإساءة فيصفونه بالطائفي ويصفونه بأنه هذا مذهبي وشيعي ورافضي وكل هذه الأوصاف، وإذا ما كان الطرف هو يعني للأسف هذه التسميات لكننا مصرين لنوضحها للمستمعين، إذا كان هذا الطرف من مذهب آخر كما هي الحال مع المقاومة الفلسطينية في غزة في حماس والجهاد وغيره، فإنهم يصفونهم أيضا بأنهم إرهابيين وإنهم قد يعني تبروا للحالة العربية والتحقوا بإيران وأصبحوا إيرانيين وأصبحوا فرس وأصبحوا متشيعين، يعني يطلقون كل هذه الأوصاف من أجل تشويه السمعة بغية الحفاظ على الكيان الصهيوني، ليس لأن هذه المقاومات هي يوجد فيها هذا النفس الحافز الذي تدعمه وسائل إعلامهم، بل لأنها تشكل خطرا حقيقيا على الكيان الصهيوني. فبالتالي إذا لم تقم هذه الأنظمة بمواجهة هذه الأطراف المقاومة فيعني يجب علينا أن نتساءل ما هو الهدف من وراء ذلك، لأن أساس وجودها هو محاربة كل أنواع الاعتراض والمقاومة على الكيان الصهيوني.
طيب أيضا في هذا الإطار، لماذا انبرت أبواق الأنظمة المطبعة إلى إطلاق التصريحات المتخبطة من قبيل أن صحفها قالت بأن التحقيق يعطي كشفا في مجال الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد اللبناني المتداعي، لكن الأمر ليس بهذه السهولة حيث لن تمتلئ خزانة الدولة بين عشية وضحاها، ومن قبيل هذا الكلام الذي يعني يغطى يعني بأنه مهني ويعني ناجم عن أشياء أمور علمية وثابتة وما إلى ذلك، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الأهداف المرجوة من وراء إضعاف لبنان اقتصاديا وجعله ينهار اقتصاديا هي من أجل أن يسير في مركب التطبيع مع الكيان الصهيوني ويرضى بتوطين اللاجئين الفلسطينيين ودمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني، من أجل أولا نسف القضية الفلسطينية قضية العودة من خلال التوطين، وثانيا دمج اللاجئين السوريين من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في الساحة اللبنانية، لعلهم بذلك وحسب اعتقادهم وزعمهم أنهم مع مرور الوقت ربما يصبح لهؤلاء الأغلبية كما يتمنون في مواجهة المقاومة في الداخل اللبناني، لكن كل هذه التخرطات لا يمكن لها أن تمر. هذه الانتخابات الأخيرة أفرزت نتائج جدا سلبية عليهم، أفرزت أن الغالبية ما زالت تؤيد نهج المقاومة، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من محاولة تشكيل الحكومة الجديدة التي لابد أن تتشكل في أسرع وقت لتأخذ بزمام الأمور وتبدأ عمليات المواجهة الاقتصادية، بمعنى أن تستخدم العروض والشركات الأجنبية للبدء بعمليات التنقيب أقله في المناطق الغير متنازع عليها والتي هي ضمن الحدود الدولية اللبنانية الواضحة، وبالتالي سوف يخرج لبنان إذا ما وصلنا لهذه النقطة بأسرع وقت من هذه التابوة الاقتصادية، لأن المخزون النفطي والغازي الهائل الموجود في الأراضي اللبنانية هو يكفي ليس فقط للبنان، ربما يكفي 20 بلدا مثل لبنان وربما أكثر، لأن المخزون جدا هائل حسب تقارير الشركات الأجنبية التي عملت على حفر البئر رقم 4 بالبلوك رقم 4 وهي شركة آمي الإيطالية وتسال الفرنسية.
طيب إذا ما تمكنت لبنان من الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتصدير، ماذا سيكون موقف الجهات التي كانت تعول على عدم حصول لبنان على عائدات غازه ونفطه؟
طبعا هذه الجهات هي ساقطة قبلا وبعدا، يعني لا يوجد لها وزن من الناحية السياسية، وهي ساقطة قبل هذه المرحلة وسوف تندثر نهائيا بعد تلك المرحلة، يعني لا أحد يعني يجعلها نصف عينيه. المقاومة لا تضع هؤلاء نصف عينيها كأعداء يعني يجب أن يحسب لهم حساب، وبالتالي يعني المقاومة حينما تضع نصف عينيها مواجهة رأس الشيطان الأكبر وهي أمريكا ومشاريعها في المنطقة، فإن هذه الذيول هي لا يمكن أن تشكل سوى قطيع هواء لا يمكن للمقاومة أن تحسب لها أي حساب.
طيب أيضا إذا ما تمكنت لبنان من تحقيق أهدافها، ماذا ستكون تداعيات هذه الخطوة على باقي القضايا المتنازع عليها بين الاحتلال والدول العربية المحيطة بفلسطين المحتلة؟
طبعا يعني هذه ستكون بداية كسر استراتيجي اقتصادي للكيان الصهيوني ولكل المشاريع الأمريكية ولكل المطبعين. يعني كل هؤلاء المطبعين هم يريدون أن يبقى لبنان صغيرا محتاجا لمساعداتهم حتى يتمكنوا من استثمار لبنان كمنصة يعني تصنيع المخدرات التي يصنعونها في مناطق خاصة في الداخل اللبناني، ومن ثم يعملون على تصديرها نحو بلدانهم وإبقاء لبنان تحت هذه الشبهات حتى يتسنى لهم المضي قدما نحو الأهداف الصهيونية. ولكن إذا ما تمكن لبنان من النهوض بهذه الطريقة فإن كل هذه الأحلام سوف تتكسر، وهي حتما ستتكسر تحت أقدام المقاومين، وسوف يكون مصير هؤلاء أو هذه الأنظمة برمتها في مزبلة التاريخ، لأن الشعوب لن ترحم.
طيب، وبرأيكم ما الأفق الذي المتصور الآن لهذا النزاع، خاصة في ظل التعقيدات، في ظل يعني حالة من التوتر التي تسود؟ ما الأفق المنظور لديكم والمرسوم لديكم لهذا النزاع وهذه المسألة؟
أنا أعتقد بأن المقاومة الآن هي في أكمل جهوزية لأي نوع من المواجهة إذا ما اقتضى الأمر، وبالتالي نحن نعتقد بأن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على الإقدام على أي نوع من الاعتداءات الواضحة، لأنه يعلم جيدا أن الرد سوف يأتي مباشرة. يعني القوات العسكرية للمقاومة بكتائبها بأجهزتها بوحداتها بكل تفاصيلها، اليوم تم نشر فيديو عن القوة البحرية الصاروخية للمقاومة الإسلامية، فقد أظهرت أنواع من الصواريخ يعني شيء مرعب للكيان الصهيوني، يستطيع تدمير كل أهدافه البحرية، كل منصاته البترولية ومنشآته الاقتصادية إذا ما وقعت الواقعة. وبالتالي هو أجبن من أن يفتعل أزمة تؤدي إلى هذا الصدام، لأنه يعلم أن نهاية هذا الصدام سوف تكون يعني حتمية نهايته، وأن قادة هذا الكيان من رئاسة الحكومة الصهيونية إلى الكثير من المسؤولين بدأوا منذ أسبوع وربما أكثر يطلقون التصريحات عن إمكانية تفكك الكيان الصهيوني حتى بدون معارك نتيجة الأزمات الداخلية التي يعاني منها. فكيف إذا ما وقعت معركة حاسمة وسقطت فيها رؤوس قادته وعسكريه وجنوده تحت أقدام المقاومين، فإن حتى إمكانية الهرب للمستوطنين سوف تصبح شبه معدومة. لذلك نحن نقول
هل هذا دكتور عبد اللقيش عذرا هل هذا يعني أنه يعني الحل السياسي هو الأقرب للواقع؟
أنا لا أقول الحل السياسي، أقول أنه لن يجرؤ على الإقدام على عمل عدواني. نحن لا يوجد حلول سياسية بيننا وبين الكيان الصهيوني ولا حلول أي من نوع من الأنواع. أنا أقول بهذا المعنى أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على القيام بعدوان، بمعنى أن يقوم بمحاولة الاعتداء على ثروات لبنان النفطية، هذا الذي أقوله. فبالتالي يتراجع هو عن هذه العملية العدوانية. الآن هذا الوسيط الأمريكي الغير نزيه تم استدعائه إلى لبنان ليقوم بمتابعة هذا الملف. ولكن بكل الأحوال يعني الآن المقاومة تنتظر من الدولة اللبنانية أن تحسم أمرها وتقول هذا الخط هو خط حدودنا، وعلى هذا الأساس سوف تتصرف المقاومة، ولن يجرؤ الكيان الصهيوني على الإقدام على تجاوز هذه الحدود ولا بأي
أحسنتم طريقة. شكرا جزيلا دكتور عبد اللقيس، استاذ العلوم السياسيه من لبنان.
اهلا بكم.
ارض المقاومه، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع هذا اللقاء مع مساهماتكم ومشاركاتكم، شاكرين للدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت مشاركته في هذا الحديث واللقاء. وأما المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تبددت الأحلام الصهيونية في سرقة الثروات اللبنانية من النفط والغاز، لأن هذه الثروات في ملك الشعب اللبناني وهي ثروة سيادية لا يمكن التفريط بها. فالمقاومة اللبنانية قد حذرت هذا الكيان المؤقت من هذا العمل، وهي من سوف تمنعه، وهي قادرة على ذلك قولا وفعلا. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
يا لكم جميعا، هنا بدأت الفئران تخرج من جحورها الصغيرة، يحاولون التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية والأتراك، يهددون الشمال السوري، والبنتاغون يوقع على الهدنة في اليمن، ذلك في غياب الدبروسي. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخت أم علي تقول لم تكن أمريكا ومن ورائها إسرائيل وأوروبا لتغزو سوريا ولبنان دون علمها. الأكيد أنها أرض ثرية وغنية بما تحوي من خيرات، ومنذ سنوات عديدة تفوق العشر سنوات، وكانت تريد أن تتخذ من لبنان حينها الحديقة الخلفية لأمريكا، ولكنها فشرت وفشلت واتجهت لسوريا واليمن بعد أن استنزفت بترول العراق وثرواته. إنها تهرول الآن على نفط لبنان بعد أن سطت على البترول في سوريا واستأثرت به، ولكن إسرائيل ترى لها حق الأسبقية في نفط لبنان بحكم رسم الجوار، وما إسرائيل إلا اليد الأخرى لأخطبوط النفط الأمريكي. ولم تكن سياسة تفقير لبنان وسلبها لاقتصادها لإيهام اللبنانيين أنهم غير قادرين على استخراج البترول أو التمتع به دون مساعدة إسرائيل أو أمريكا بالدرجة الأولى، ولكن ما تعلمه إسرائيل من أنفة اللبنانيين وحميتهم القوية يجعلها تمر مرور الثعالب وتهرول هرولتهم لما ذاقته وتذوقه من العقاب المر الذي تجرعه لها المقاومة في لبنان. فإذا هي تحاول ولكن هيهات لها أن تتجرأ إن وجدت شعبا مقاومين ذو بأس شديد يمرغون أنفها في التراب. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. تجدد الأحلام الصهيونية في سرقة الثروات اللبنانية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى هذا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ عبد اللقيس، الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية كان معنا من بيروت عبر الهاتف، كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، شاكرين لكم طيبة متابعتكم وكرم مشاركتكم في هذا اللقاء، كما نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.